أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: الشبهة الثالثة: مع ملاحظتي أن الحكمة الإلهية تقتضي وصول الناس بصورة أكثر وأفضل للكمال والسعادة. إذن هنا الشبهة يبنيها على مقدمات، منها أنه الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته أنه يريد أن يوصل الناس إلى أعلى مستوى من السعادة والكمال، وهذا ما ذكرناه مرارا. الآن هذه السعادة والكمال متوقف على شيء، وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك ويسلمك، فمتوقف على شيء، وهو أن يكشف الله سبحانه وتعالى عن أسرار الطبيعة من خلال الأنبياء. فلو أن الله سبحانه وتعالى كشف أسرار الطبيعة عن طريق الأنبياء لارتقت البشرية أيما ارتقاء، في الجانب الحضاري والجانب الصحي والاقتصادي، والدليل على ذلك أنه ما نشهده الآن من نهضة وتطور. هذا النهضة والتطور والرخاء اللي يعيش الإنسان الآن هو بسبب شنو؟ بسبب الكشف عن أسرار الطبيعة. هاي قوانين الطبيعة، الفيزياء والكيمياء والفلك، مو؟ فالآن نشوف الحياة أكثر يسرا وأكثر سعادة،
تقدم مستمر.
تقدم مستمر. فالآن قبل كان فد مرض بسيط يفتك بالآلاف، الآن أصبحت هاي اللقاحات وكذا موجودة متوفرة، والأدوية متوفرة، علاجات متوفرة، بسبب الكشف عن أسرار الطبيعة بهذا المقدار اللي يقدر الإنسان أنه يكتشفه. فما بالك لو أن الله سبحانه وتعالى كشف كل أسرار الطبيعة عن طريق الأنبياء، إيش قد راح تصير حياة الإنسان أسعد؟ قطعا راح تصير حياة الإنسان أكثر سعادة. إذن لو أن الله سبحانه وتعالى كشف عن أسرار الطبيعة للإنسان عن طريق الأنبياء راح يتحقق هدفين. الهدف الأول هو أنه يكون الإنسان أكثر سعادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يسلمكم، الله يحفظكم. أن يكون الإنسان أكثر سعادة وأكثر تكاملا من ذي قبل، هذا الهدف الأول. والهدف الثاني أن تتركز وتتمكن منزلة الأنبياء عند الناس. فالناس إذا وصلتهم هذه العلوم عن طريق الأنبياء، فمكانة الأنبياء تترسخ أكثر اجتماعيا في نفوس الناس. وإذا ترسخت مكانة الأنبياء اجتماعيا في نفوس الناس، هذا يسهل عليهم مهمتهم. هم شنو مهمتهم؟ شو يردون؟ يردون شنو؟ نشرون التعاليم الإلهية.
المعلم الأول.
يردون نشرون التعاليم الإلهية. فهنا يقولون أنه النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فسأشوف أنت إنسان يحسن إليك وإنسان يسيء إليك، وين قلبك يميل؟ للإنسان اللي يحسن إليك. فهنا لو أن الأنبياء أوصلوا الناس إلى هذا المستوى من الرخاء والتكامل عن طريق كشف أسرار الطبيعة، لتركزت منزلتهم، ترسخت منزلتهم في قلوب الناس أكثر. واضح؟ إذن هذين هدفين يحققهن منه كشف أسرار الطبيعة عن طريق الأنبياء. فلماذا لم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك؟ هذا إشكال. هذا حسن لو مو حسن؟ حسن. فلماذا لم يجعل الأنبياء يكشفون عن أسرار الطبيعة هاي القوانين؟ الآن احنا مو كل القوانين اكتشفناها، بعض القوانين اكتشفناها، بعض القوانين. شوفوا الحياة ايش قد تغيرت من مجتمع البداوة إلى المجتمع المعاصر، شوفوا قد تغيرت. فما بالك لو أنه كشفت كل القوانين، شنو راح يصير؟ واضح القضية؟ فإذا هاي شبهة، هذا إشكال. ليش؟ لأنه يقول هو كان ينبغي، كان المناسب. إذن الله سبحانه وتعالى جل وعلا عن ذلك لم يفعل ما هو مناسب. ليش؟ لأنه لم يكشف أسرار الطبيعة عن طريق الأنبياء. واضح الإشكال؟ واضح؟ زين، هنا الجواب. فإذا المستشكل يقول أنه الفعل لم يكن مناسبا، اللي هو عدم كشف أسرار الطبيعة لم يكن مناسبا، بل المناسب خلاف ما وقع. المناسب أن يكشف الله عن طريق الأنبياء أسرار الطبيعة. الجواب في هذه المسألة شقان. الشق الأول أنهم قالوا أن الكشف عن أسرار الطبيعة يوصل الإنسان إلى أعلى درجات السعادة والكمال. والشق الثاني أنهم قالوا أن الكشف عن أسرار الطبيعة يرسخ منزلة الأنبياء في قلوب الناس، مما يجعلهم ينجحون في مهمتهم، وهي جذب الناس إلى طريق التدين وإلى طريق شنو؟ الطريق الإلهي. أما الجواب عن الشق الأول وهو أنه الكشف عن أسرار الطبيعة يؤدي إلى أن يكون هناك سعادة أكثر وكمال أكثر للإنسان، نقول أنه السعادة التي يريد، التي تتوقف عليها حياة الإنسان، الإنسان له سعادة في الدنيا وله سعادة في الآخرة. هذه السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة تتوقف على مجموعة من المعلومات. هاي المعلومات على نحوين: بعض المعلومات يتمكن العقل الإنساني بمفرده من الوصول إليها،
اكتسابها واستقبالها،
والنوع الآخر من المعلومات لا يتمكن العقل الإنساني من الوصول إليها مطلقا. فإذا المعلومات اللي يتوقف عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة نحوين، قسم من أدها معلومات يمكن أن يصل إليه الإنسان، وقسم ثاني لا يمكن أن يصل إليها العقل الإنساني. زين، احنا من طرحنا النبوة، من طرحنا طريق الوحي، هذا الطريق الوحي طرح على أساس أنه ماذا؟ في الدرس السابق قلنا أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى زوده بمصدرين للمعرفة، وهما الحس والعقل. الحس والعقل مو عن طريق حواسه، لا عن طريق حواس السمع والنظر واللمس والشم والحواس الباطنية كذلك. فهاي الحواس طريق للمعرفة، والعقل طريق آخر للمعرفة، مو هيك قلنا؟ ولكن قلنا أنه هذا النماء مو كافيات الإنسان، فيحتاج إلى طريق ثالث وهو الوحي. والوحي يكون عن طريق الأنبياء.
بس للأنبياء.
إذن طريق الأنبياء وجد حتى يبين للإنسان المعلومات التي يمكن أن يأخذها عن طريق الحس والعقل، أو وجد حتى يبين للإنسان المعلومات التي لا يتمكن للحس ولا العقل من الوصول إليها.
ما يتمكن.
الله سبحانه وتعالى ما يريد الإنسان يصير شنو؟ تنبل، كل شيء يجي جاهز، هو بس يأكل وينام وكذا. لا، كل أكو معلومات أنت تقدر عن طريق الحس وعن طريق العقل تقدر تتوصل إليه، أنت مأمور أنه تبحث عنها وتتوصل إليه، وهذا من ضمن السعي والكد اللي أنت مأمور به. أما المعلومات اللي تتوقف عليها سعادتك اللي ما تقدر تتوصل لها أنت، فهنا يأتي شنو مهمة، تأتي مهمة الأنبياء والوحي.
بصير تقارب يعني أنه ما ي... ما ي... ما يعلم ذا المعلومات، بصير يعني تقارب على الأنبياء، يعني يصير قريب عن النبي.
بلي صح، بعدين حسن نجي واحد حسن كلامنا بالأولي أولي أنه هذا مناسب أو غير مناسب. يعني الله سبحانه وتعالى عندما لم يكشف أسرار الطبيعة هذا كان مناسبا أو أنه غير مناسب؟
أكيد مناسب.
ليش مناسب؟ لأنه هاي أسرار الطبيعة يتمكن الحس والعقل من كشفها أو لا يتمكن؟
يتمكن.
هو يتمكن، فالإنسان مكلف بالحياة، مكلف، ومن تكليفه أن يسعى لكشف هذه القوانين، وهذه القوانين باستطاعته، بدليل مو يقولون الوقوع خير دليل على الإمكان، بدليل أنها وقعت، بدليل أنه أمكن للعلماء اكتشاف هذه القوانين. واضح؟ فإذا هنا ما كان أنه هذا نقص يقدح في حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكشف أسرار الطبيعة عن طريق الأنبياء عليهم السلام. ليش؟ نقول لأنه مهمة الأنبياء شيء آخر، وهو هل نقول، هل نسأل هذا السؤال، وهو أنه مهمة الأنبياء هي أي شيء؟ هل هي إسعاد الإنسان مطلقا أم إسعاده بطريقة خاصة؟ مطلقا يعني في الدنيا والآخرة عن طريق الرخاء المادي في الدنيا وعن طريق الثواب الأخروي في الآخرة، هي شيء مهمة الأنبياء؟ لو مهمة الأنبياء هي إيصال الإنسان إلى السعادة الأبدية، يقول مهمة الأنبياء إيصال الإنسان إلى السعادة الأبدية، مو مهمتهم شنو؟ أنه توفير الرخاء له في الدنيا. نعم الدين يحث على العلم ويحث على الجيد ويحث على الكسب، مو يقدس هذه الأمور، ولكن مو مهمته أنه الدين يكتشف لك قوانين الفيزياء وقوانين الكيمياء ويوفر لك العلوم الطبية ويوفر لك كذا، مو مهمة الدين هذا. الدين مهمته أنه يكشف لك الطريق الذي يوصلك إلى السعادة الأبدية التي لا يتمكن العقل والحس من اكتشافها، هاي مهمة الدين. واحد القضية، ثم أنه هذه السعادة الأبدية والتكامل الإنساني، ثم تقولون أنه هذا كشف أسرار الطبيعة يزيد في التكامل الإنساني، شنو الدليل على أنه كشف أسرار الطبيعة يزيد في التكامل الإنساني؟ ماكو ترابط. بدليل أنه الآن بلدان متطورة صناعيا تكنولوجيا قد لا تجد لديهم تكاملا إنسانيا اللي هو يوصلك إلى السعادة الأخروية مثل ما موجود في بلدان بسيطة، في ناس بسطاء يعيشون حياة بسيطة. الآن سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري عاشوا حياة بسيطة جدا، لا كهرباء ولا صواريخ ولا كل شيء. الآن أصحاب الصواريخ والمركبات الفضائية تكامل الإنسان عندهم أكثر من تكامل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري؟
لا،
ما العلاقة. التطور التكنولوجي شيء والتكامل الإنساني التكامل الروحي شيء آخر ما له علاقة، هذا ما مرتبط بهذا. فأنت لو كان فعلا متوقف كان الله سبحانه وتعالى بينه، لو كان تكامل الإنسان ووصوله وارتقاءه في درجات الكمال متوقف على كشف أسرار الطبيعة والتطور التكنولوجي لكان بينه الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يتوقف غير متوقف. والدليل أنه كثير من الناس الذين يعيشون حياة بسيطة هم أكثر رقيا وتكاملا من الناس الذين يعيشون حياة متطورة. ولكن هذا الكلام كله ما منافي لمن؟ ما منافي إلى حث الدين على طلب العلم وحثه للإنسان على إتقان عمله والإخلاص في عمله والسعي لنفع نفسه ونفع آخرين. خير الناس من نفع الناس، من أحيا نفسين أحيا الناس جميعا، وهكذا. لأن الدين يحثك على العلم، بس مو مهمة الدين هو يكشف لك شنو قوانين العلمية، مو مهمته، هي مهمتك أنت. وهذا من ضمن السعي، من ضمن السعي الذي يثاب عليه الإنسان، والذي عندما يسعى في هذا المجال ويكتشف ويتطور قربة إلى الله يكون طريقا إلى التكامل. أما إذا لم يكن قربة إلى الله لا يكون طريقا إلى التكامل، ما له علاقة. شخص ملحد ومكتشف، من قرب إلى الله؟ إيش قد أكو مكتشفين ملاحدة؟ ليش ما قربتهم الاكتشافات التكنولوجية إلى الله وإلى التكامل الإنسان؟ وين؟ واضح القضية؟ طبعا الأنبياء من خلال سيرتهم في بعض الأحيان يتدخلون بالأمور الدنيوية، يمهدون. يعني الآن مثلا القرآن يذكرنا أنه مثلا داود عليه السلام علم قومه صنعة لبوس الحرب، هاي الدروع كان داود علمهم على هاي الطريقة، طريقة صناعة. وهكذا يوسف عليه السلام تدخل في إدارة الدولة وتخليص وخلاص المجتمع المصري والشعب المصري من الهلاك في سنين القحط، هاي أمور دنيوية. نعم تعرض لها بعض الأنبياء، أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا قاد الدولة بمختلف جوانبها، ولكن هل هي هذه مهمة الأنبياء الأساسية أو أن هذا أمر جانبي؟ الأمر جانبي. يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى من بعثه ما من بعثه شنو خبير اقتصادي، هو بعثه لإيصال الناس إلى الله سبحانه وتعالى، مو شغل، مو مهمة الأساسية تخليص شنو المجتمع المصري من هذا الضائقة الاقتصادية أو المحنة الاقتصادية اللي يمر بها، ولكن كشيء جانبي، أمر جانبي شنو مارسه يوسف عليه السلام. فإذا مهمة الأنبياء الرئيسية هي هداية الناس للوصول إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق أن يبينوا لهم الطرق الوصول إلى الله التي لا يتمكن العقل من الوصول إليها. فهذه العبادات وغيرها من القوانين التي لا يتمكن العقل من الوصول إليها هي السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيان المثل والقيم الإنسانية السامية.
نبي دليل شيخنا حتى إنه مالة القحط لجدتي بعدين إنه هو نبي، بعدين
الله جدتي ما له علاقة،
يعني بعدين
هذا الله أمر عرضي، يعني مو مهمة الأساسية،
إنه مكلف بهذه
مهمة الأساسية هي هداية الناس، هذا مهمة الأنبياء. ولهذا لا يشكل عليهم بأنهم لم شنو يبينوا أسرار الطبيعة وقوانين الفيزياء والكيمياء إلى آخره من العلوم التي يحتاج إليها الإنسان. هذا جواب الشق الأول من الإشكال. أما الشق الثاني وهو أنه لو تكفل الأنبياء ببيان أسرار الطبيعة لترسخت مكانتهم ولهيمنوا على المجتمع هيمنة قوية بحيث تنقاد لهم الناس، تنقاد لهم الناس. يعني تصور أنت إذا كنت نبي هو بيده مقاليد، شنو مقاليد السلطة أو مقاليد الثروة، فهنا الناس طبعا راح شنو تتبعه تنقاد له. هذا الإشكال. فلو أنه كان بهذا المستوى بيّن أسرار الطبيعة وتسلط على مقاليد السلطة والثروة لانقادت له الناس، فكان المناسب أن يبين. واضح إشكال؟
يعني
أنه لم يبين
متسلطين، أن الله بعد متسلطين مو متسلطين.
فهنا نقول أنه يقولون أنه هذا خلاف المناسب. كان المناسب أن يتخذ الأنبياء هذه المكانة القوية الراسخة في المجتمع عن طريق شنو؟ عن طريق بيان أسرار الطبيعة. فحيث أنهم لم يبينوا أسرار الطبيعة إذن هم فعلوا غير المناسب. طبعا فعلهم تابع لله، فيكون الإشكال وين؟ على الله سبحانه وتعالى، أن الله لم يفعل ما هو مناسب. واضح الإشكال؟ خب هنا الجواب أنه الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل الناس جميعا مؤمنين بل متقين، مو بس مؤمنين بل يجعلهم معصومين، يقدر لو ما يقدر؟
ما يقدر.
هو خلق ملائكة والملائكة معصومين كلهم خلقهم، واضح شو؟ مثل ما خلق الملائكة معصومين يقدر يخلق البشر كلهم معصومين. خب يقدر. إذن الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يكونوا مؤمنين بأي طريقة بأي كيفية، لو بكيفية خاصة، بكيفية خاصة، وهي أن يكون الإيمان والاعتقاد والالتزام بالتكاليف الشرعية بحسب اختيارهم وإرادتهم الحرة، بحسب اختيارهم وإرادتهم الحرة. الآن لو أن الأنبياء تسلطوا بهذه الطريقة التي يقترحها المستشكل، السلطة بيده، الأموال بيده، كل شيء بيده، الناس طبعا راح تنقاد له، ولكن هذا الانقياد باختيارهم ورغبتهم، لو قهرا وجبرا بالإكراه هذا راح يصير. يعني اللي ما يؤمن تنقطع عنه الحصة التموينية، تنقطع عنه الماء والكهرباء وكلش،
ويذبونه
يذبوه في خارج القوس. هذا مو التكليف اللي أراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يؤمن بمحض اختياره. ليش؟ لأنه طريق التكامل هو عن طريق الاختيار، ولا بيش صار الإنسان أفضل من غيره، صار الإنسان أفضل من غيره عن طريق الإرادة الحرة اللي الله سبحانه وتعالى أنطاه إياه. فوقت اللي يجي الإنسان يؤمن بمحض إرادته بمحض اختياره، ذاك الحين يكون الإنسان مستحق للثواب ومستحق للفضل والكرامة من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان مجبر على فعله هذا، بعد هو يستحق الثواب والعقاب لو ما يستحق؟ ما يستحق. هذا مو هو نفس إشكالنا على اليمن على الجبرية، ما يستحق ثواب وعقاب. هذا يصير حالة حال الموجب، حالة حال النار في إحراقها، مو وهكذا. إذن هذا كلامكم، هذا إشكالكم، هذا مردود بمن؟ مردود بأن الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الإنسان هو الإيمان الحاصل بالاختيار والإرادة الحرة، وليس الإيمان المراد بالإكراه والإجبار. وإلا هنا كثير من القرآن آيات الصرح أنه الله سبحانه وتعالى لو أراد الناس أمة واحدة يقدر يسوي أمة واحدة، يعني كلهم يسوون مؤمنين، أكو ما قد أشكال، مو قادر الله سبحانه وتعالى على هذا. وكذلك نصوص دينية أخرى سيستعرض المصنف منها خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا قال: مع ملاحظتي أن الحكمة الإلهية تقتضي وصول الناس بصورة أكثر وأفضل للكمال والسعادة، أليس من الأفضل أن يكشف الله تعالى للناس أسرار الطبيعة من طريق الوحي ليمكنهم من خلال الاستفادة والتزود من أنواع النعم الإلهية من دفع عجلة تكاملهم وتقدمهم إلى الأمام؟ شوف هذا خلط من قضية التكامل، أنه هل التكامل متوقف على الأمور المادية لو غير متوقف؟ هم سووا خلط أنه عجلة التقدم التكنولوجي والحضاري السبب التقدم شنو؟ تكاملي، تكامل بالإنسان، يعني روحه ترتقي. شو العلاقة الروح ترتقي؟ شو العلاقة بمن؟ بالتقدم التكنولوجي. قال: كما هو الملاحظ اليوم بأن اكتشاف الكثير من القوى الطبيعية في القرون الأخيرة واختراع وسائل الحياة وأسبابها كان له دوره الفاعل والمدهش في تقدم الحضارة وتطورها وتحقيق الكثير من المنجزات في مجال حفظ الصحة والسلامة ومكافحة الأمراض وتبادل المعلومات واتساع الارتباطات والعلاقات وأمثالها. هذه واضحة، ومن الواضح أن الأنبياء لو كانوا يساعدون هذا الشق الثاني مشكال، ومن الواضح أن الأنبياء لو كانوا يساعدون الناس ويعينونهم على توفير الصناعات المدهشة ووسائل الراحة لكان لهذا العامل تأثيره الكبير في نفوذهم الاجتماعي. مثل ما الناس تهاجر إلى الغرب وتهاجر إلى أمريكا، كانها ماتين كلها تهاجر وين؟ تهاجر إلى النبي والإمام وشعبيتهم وقوتهم السياسية، ولا أمكنهم الوصول بشكل أفضل لأهدافهم المنشودة. إذن حيث أنهم لم يبينوا فقد فعلوا ما هو شنو؟ راجح لو مرجوح؟ بحسب رأي المستشكل فعلوا المرجوح وليس الراجح. الجواب: إن الحاجة الرئيسية لوجود الوحي والنبوة إنما تتمثل في الأمور والمجالات التي لا يمكن للبشر الوصول إليها بوسائل المعرفة العادية، اللي هي شنو؟ اللي هي الحس والعقل، حيث لا يمكنهم في حالة الجهل بها تحديد اتجاه حركتهم نحو الكمال الحقيقي والسير في مساره. إذن هاي النقطة اللي تعالجها شنو؟ النبوات، الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يدركها لا بحسه ولا بعقله. هذا الكلام، ولا مو الكلام أنه شنو؟ أن يبين الأنبياء الأمور التي يمكن للإنسان أن يدركها بحسه وعقله، وإلا لمن الله سبحانه وتعالى أنطى حس وعقل إذا هو مجمدهن ومعتمد شنو على الأنبياء يكتشفون القوانين مال العلوم. وبتعبير آخر، إن مهمة الأنبياء الرئيسة هي إعانة الناس على تحديد الاتجاه لحياتهم ومسيرتهم التكاملية حتى يمكنهم التعرف على وظائفهم في شتى الظروف، وليستخدموا قواهم وطاقاتهم في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، سواء كانوا من أهل البوادي والخيام كما كان في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو من أهل المدن والحضارات والمنجزات التكنولوجية المتطورة الآن. ذول اثنيناتهم يحتاجون إلى الأنبياء، للإنسان البسيط يحتاج يستغني عن الأنبياء، ولا الإنسان اللي يعيش حياة عصرية متطورة يستغني عن الأنبياء. ليش؟ لأنه الأنبياء يبينون شيء ما ممكن للعقل أن يصل إليه، وهو طريق التكامل، ما ممكن للعقل أن يصل إليه. هاي مهمة الأنبياء. قال ليتعرفوا على القيم الإنسانية الأصيلة وعلى وظائفهم وتكاليفهم في مجال عبادة الله. وإلا الإنسان سواء كان إنسان بدوي بسيط أو كان شنو عالم في الفيزياء، هذول يتمكنون من معرفة مثلا العبادات بحدهم بدون أنبياء؟ يتمكن أنهم من معرفة كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية كذا الحاج إلى آخره؟ خب زين أنتم يقدر. إذن هذا العالم بالفيزياء مثل هذا الإنسان البسيط في حاجته إلى من؟ إلى من يوصله إلى طريق الله سبحانه وتعالى. والأنبياء مهمتهم إيصال الناس إلى طريق الله. وفي حياتهم الشخصية والفردية أو اتجاه بني نوعهم وسائر المخلوقات عن طريق شنو؟ عن طريق القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى، بينها عن طريق الأنبياء، بين قوانين ثابتة راسخة لا يزال المجتمع الإنساني يعتاش عليها. مو الآن مصادر التشريع شنو؟ من أهم مصادر التشريع القرآن الكريم، هذا موجود. والآن البشرية تحتاج لمن؟ إلى القوانين التي سنها الله سبحانه وتعالى لتصل بالبشرية إلى بر الأمان، تنظم علاقات الإنسانية، علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالفرد والعلاقات ضمن الأسرة إلى آخره. هاي كلها أمور الإنسان ما يقدر أنه يتوصل إليها بوحده، بدليل أنه المحاولات الإنسانية من يسوون قانون ما يصمد القانون أكثر من سنين قليلة وتبدأ التغييرات عليه. إذا ما كان في نفس السنة هو تبدأ التغييرات عليه، حتى يمكنهم من خلال ممارستها الوصول إلى كمالهم وسعادتهم الحقيقية الأبدية. أما اختلاف القابليات والاستعدادات والإمكانات الطبيعية والصناعية سواء كانت في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة، فإنما هو نتيجة أسباب وعوامل معينة، وليس لها تأثير فاعل ومصيري في تكامل في التكامل الحقيقي والمصير الأبدي. يعني الإنسان اللي كان يستضيء بالشمعة الأمور المعنوية اللي يحتاجها من الدين، نفس الإنسان اللي هسه يستضيء شنو بالأرقى أساليب الطاقة. كما هو الملاحظ اليوم بأن التطور العلمي والتكنولوجي الذي أدى إلى اتساع المنجزات والمعطيات المادية والدنيوية وتطورها لم يؤثر في التكامل المعنوي والروحي للناس، ولا علاقة، بل يمكن القول بأن تأثيرها كان معكوسا فعلا. أنه شوف أكو ناس أنه كل ما تتسع الثروة مالته، هسا أنا أترك المجتمعات الغربية، إحنا بمجتمعاتنا شوف أكو ناس كل ما تتسع الثروة مالته كل ما التزامه بالدين يقيل، التزامه بالقيم يقيل، كذا يبتعد يبتعد الآخر. ما يلتهي بالمادية، يصير كل فكرة وكذا شلون ينمي ها شلون ينمي التجارة مالته ويسمي شلون ينمي الصناعة وكذا، وإنه يقوم يتغاضى عن الحلال والحرام في سبيل التجارة ويتغاضى عن هواي أمور في سبيل إنه شنو المكاسب الدنيوية. إذن هاي هذا التطور التكنولوجي مالته طوره روحياً، لا هذا أخره روحياً. هسه احنا ما نكون احنا مو ضد التطور التكنولوجي، بالعكس احنا ندعو الى التطور التكنولوجي، بس شو نقول؟ نقول لا يصير خلط بين من؟ بين الادوار، خلط بين الادوار. شايفين انتو هسه ما احنا عندنا خلط بين الادوار، صار المي مالح، تعال المرجعيه ليش المي مالح؟ المرجعيه ايش العلاقه؟ مي مالح مو مي مالح، كهرباء ماكو وين المرجعيه؟ ليش كهرباء ماكو؟ وهكذا هذا خلط بين الادوار. مرجعية مو شغلها شنو توفر لك مي وتسوي كهرباء وتسوي، مو شغلها يا أخي. ليش تخبط الأمور؟ يعني تتعطل المجتمع كله، كل المجتمع مو، والذبة براس المرجعية
والمركزية
ما زين واضح شلون؟ نفس الإشكال ترى هذا نفس الإشكال يعني هذا صاحب الإشكال يريد الناس تنام مخدرة والأنبياء هم اللي يشتغلوا لهم يكتشفوا لهم فيزياء وكيمياء وأحياء وفلك وكذا لآخره ذول الجماعة نايمين ينتظرون يمت الأنبياء يطلعوا لهم القوانين وحماتي إذا طلعوهم يام يقولون ما يكفينا بعد نبتم سووا المصانع واشتغلونا زين والحاصل أن مقتضى الحكمة الإلهية أن يتمكن الناس بالاستفادة من النعم الإلهية من إدامة حياتهم الدنيوية والاستمرار بها يريدهم أنه يستمرون بالحياة بقت أنه شلون هم يطورون نفسهم هذا شغلهم هم وأن يمكنهم من خلال الاستفادة من العقل والوحي تحديد اتجاه تحركهم نحو الكمال الحقيقي والسعادة الأبدية أما الاختلاف في القوى والطاقات البدنية والروحية واختلاف الظروف الطبيعية والاجتماعية وكذلك اختلاف الاستفادة من العلوم والصناعات فإنها كلها خاضعة لأسباب وعوامل تكوينية معينة إيش تكو شعب هو شعب ذكي وكل شعب هو شعب شنو بسيط مو
نعم.
يعني شوف إنهم معدل الذكاء بعض الشعوب شوفها عالي جدا معدل الذكاء في شعوب صفات وراثية ويتوارثوها وكذا وكل شعب منظم وكل شعب غير منظم أكو شعب دؤوب ومخلص بعمله أكو شعب غير مخلص بعمله ودؤوب هذا مو مشكلة الأنبياء مشكلة الإنسان نفسه الشعب نفسه ما قاعد يرتب نفسه قال وتوجد وفق نظام العلة والمعلول السائد في الكون وليس لهذه الاختلافات أي تأثير فاعل في المصير الأبدي للناس ما العلاقة بمن؟ بالتكامل الإنساني وارتقاء الإنسان فربما كان هناك فرد أو جماعة تعيش أكثر أنماط الحياة بساطة وحرمانا مثل صدر الإسلام بسيطة جدا كانوا أكل ما محصلين جوع ما كاتلهم مو ولم تتزود إلا بالأقل من النعم والثروات المادية والدنيوية ولكنها بلغت الدرجات والمستويات العالية في مدارج الكمال والسعادة وفي المقابل في قبالهم كانت إمبراطورية الرومانية إمبراطورية الفارسية ناس مرفهين وكذا بس وين الرقي والكمال الإنساني عندهم ما رقي ولا كمال إنساني وفي المقابل ربما كان هناك فرد أو جماعة تستفيد من أكثر المنجزات والعلوم تطورا مثل ما هو موجود الآن وتتمتع بأفضل وسائل المعيشة المريحة والمترفة ولكنها ونتيجة لكفران النعمة والغرور والاستكبار والظلم للآخرين وقد سقطت وانحدرت إلى أسفل دركات الشقاء والانحطاط لاحظ هسه تشوف أمريكا أمريكا شقد متطور متطور الغرب متطور تطور فظيع ولكن شوف الممارسات مالتهم ممارسات تنم عن تكامل إنساني لو عن ضعه
ظلم
ها يعني هذا سال اليمن هذا المسكين من اللي دمر دمرت أمريكا ودمرت دمر الغرب وين التكامل الإنساني عندهم وين هذا التطور التكنولوجي سوى عندهم تكامل إنساني بحيث شعب بسيط مسكين سحقوا سحق زين سحق بالطائرات والأسلحة المتطورة مالتهم إذن هذا التطور التكنولوجي مالتهم ما رفع روحهم المعنوية ولا وصلهم إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى مهمة الأنبياء شنية إيصال الناس إلى القرب إلى الله إذن هذا دليل على أنه القرب إلى الله غير متوقف على اليمن على التطور التكنولوجي قال والملاحظ أن الأنبياء إضافة لقيامهم بمهمتهم الرئيسية وهي هداية الناس نحو الكمال والسعادة الحقيقية والأبدية السعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة أي سعادة الحقيقية وإلا الدنيا هي سعادة حقيقية؟
لا.
إن الآخرة اللي هي الحيوان، الحياة الحقيقية حياة الآخرة، هذه الدنيا دار وممر. قد قدموا للبشرية، يعني بالإضافة إلى مهمتهم الرئيسية اللي هي هداية الناس، قدموا للبشرية خدمات ومساعدات مثمرة وكبيرة ليمكنهم من خلالها المعيشة بشكل أفضل في هذه الحياة الدنيوية. وكلما اقتضت الحكمة الإلهية فإنهم كانوا يزيحون قليلا بعض الستائر والحجب عن بعض الحقائق المجهولة وأسرار الطبيعة وكنوزها، ليعينوا بذلك تقدم الحضارة البشرية. كما تلاحظ نماذج من هذه المساعدات في حياة داود وسليمان وذي القرنين، هذه نماذج اللي ذكرناها القرآن الكريم. فذي القرنين بنى ذلك السد العظيم لينقذ أولئك الناس من الأقوام الهمجية. وكذلك قد بذلوا الكثير من الجهود في سبيل إدارة المجتمع وحسن التدبير في الأمور، كما هو الملاحظ في حياة يوسف عليه السلام في أرض مصر. ولكن هذه الخدمات والمساعدات تعتبر زائدة عن وظيفتهم ومهمتهم الأصلية. هاي أمور عرضية، وإلا هم كل مهمتهم الأساسية الهداية، هاي المهمة الأساسية.
ليش نلقبها زائدة؟ خلينا نقول عرضية، يعني
زائدة، مو زائدة يعني شيء لا يحتاج، يعني فضلاً
زائد عن خير، يعني زائد فضل.
زيادة. وأما ما ذكره في السؤال،
يعني مو هي أصلاً مو شغلة، يعني
ومو شغلة، بس الله سبحانه وتعالى لحكمة ما أدها. وأما ما ذكر في السؤال، هذا الشق الثاني، جواب الشق الثاني بالإشكال، لماذا لم يعتمد الأنبياء على القوى الصناعية والاقتصادية والعسكرية في سبيل الوصول إلى أهدافهم؟ هذا الإشكال الثاني. فنقول إننا ذكرنا مرارا أن هدف الأنبياء عليهم السلام هو توفير الظروف والأجواء المناسبة لمن؟ للاختيار الواعي والحر. هذا الهدف، هذا اللي يريده الله سبحانه وتعالى من الناس، مختار وزيادة في الوعي والحرية. فإذا اختاره طريق الله سبحانه وتعالى بمقتضى الوعي الذي استفاده من الأنبياء وبمقتضى حريته الشخصية، ذاك الوقت هذا الاختيار مالته راح يوصله وين؟ وصل إلى التكامل الإنساني. وإذا ما أرادوا الاعتماد على القوى غير العادية في ذلك، فلا يتحقق مثل هذا الرشد المعنوي والتكامل الحر للبشر، بل أن الناس سوف يتبعونهم تحت ضغط القوة والقهر. بالضبط مثل ما الملوك، مو الملوك والسلاطين من يفرضون إرادتهم على الشعوب. هذا الفرض، هذا ما يكون شنو؟ يسبب تكامل إنساني، ما يسبب تكامل إنساني، وهذا ما تاني يزول بزوال المؤثر. مو غالبا الناس ما دام الطاغية موجود فهم ظاهرا ملتزمين بمن؟ بمبادئ الطاغية. بمجرد أنه يزول الطاغية تركوا كل شيء، ما كل لحظات رأسا شنو يتركون كل شيء. بينما اللي يختار وفق إرادته واختياره الحر
يبقى
ثابت، هذا راسخ. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال: ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادل العقيان ومغارس الجنان، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض، لفعل. إنه قادر لو غير قادر؟ ما نشك بقدرته، قادر. لعد ليش ما سواها؟ يقول ليش ما سواها؟ يقول ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء، يعني الامتحان البلاء الامتحان امتحان سقط. خب هو يريد يمتحنهم مو لنبلوكم بالخير والشر. الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان، يمتحن مثل ما يمتحن بالشر يمتحن بمن بالخير أيضا. فإذا هنا إذا أجى النبي وكل السلطة بيده وكل المخلوقات هي منقادة إليه والجبال وكذا، خب بعد هذا وين الإرادة الحرة مات الناس؟ ماكو إرادة، صارت قهر، صار مسلط. فإذا صاروا مجبرين بعد انتهى الامتحان مالتهم، هم مو مخيرين. وبطل الجزاء، سواء كان شنو الجزاء، ثواب أو عقاب. ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام مثل الطغاة، وعزة لا تضام، وملك تمتد نحوه أعناق الرجال، ولا تريد تحصله، وتشد إليه عقد الرحال، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار، وأبعد لهم في الاستكبار، ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم. يعني بعد يآمنون كيفهم لو قوة عليهم، قوة عليهم عن شنو؟ عن رهبة قاهرة بالرهب بالإرهاب بالرعب بالخوف يسيطرون عليهم. هو الله سبحانه وتعالى يدهم هيك، ماكو واحد من الأنبياء بعث بهاي الطريقة. قال أو رغبة مائلة بهم، يعني حاجة الناس شديدة إلهم، بيده الأرزاق والأموال وكذا كلها بيد النبي اللي يؤمن بي ينطيه، والما يؤمن بي خليه كاتل الجوع. خاب هذا راح يؤمن، بس يؤمن عن اختياره لا مضطر مجبر يروح يسجل بالحزب الكذائي حتى يمشي. قال فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، ولكن الله سبحانه أراد. يقول النيات مشتركة يعني شو؟ يعني كل الناس بعد شو يصيرون سواسع، كلهم على دين الأنبياء. ليش؟ لأنه النبي شنو اللي بيده؟ السلطة بيده والثروات بيده. تؤمن أنت مرفه منعم وآمن، ما تؤمن فأنت شنو؟ محروم من كل شيء، معذب ومعاقب ومسجون مقتول. وين الاختيار؟ وين الاختيار؟ فكلهم راح شو يصيرون؟ كلهم يصيرون مؤمنين والحمد لله. ولكن هنا يبدأ أمير المؤمنين يبين لنا شنو حكمة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه أراد، شنو إرادة الله؟ أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة. يعني يكون يعبد لأنه الله سبحانه وتعالى أهلا للعبادة، يستحق العبادة، مو لأنه هذا إذا ما يعبد ينقتل أو أنه ينهدم بيته أو أنه تنقطع أرزاقه. ما يريد هيك الله سبحانه وتعالى عبادة، يريد عبادة طوعية. لو عبادة طوعية لو ما يريدها. لاحظ قال وكلما كانت البلوى والاختيار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل، فالثواب على قدر المشقة. أجل حينما يتجه الناس لدين الحق برغبتهم واختيارهم الحر يوفقوا لإقامة مجتمع إلهي قائم على أساس رضا الله تعالى. شوف القضية، الشيخ يشير إلى قضية وهي إنه مو أنتم تردونها بالعكس، تردون تطور تكنولوجي تطور حضاري يجر الناس للدين. احنا نقولكم لا، مهمة الأنبياء بالعكس، مهمة الأنبياء مو يبنون الحضارة والمجتمع والشنو والتكنولوجيا حتى يجرون الناس للدين، لا، مهمة الأنبياء يبنون الإنسان، يبنون الإنسان. وقت اللي يبنون الإنسان ويغرسون عند القيم وحب الخير وحب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا البناء للإنسان هو اللي راح يطور المجتمع، هو يطور المجتمع. لأنه الإنسان وقت اللي يعرف أنه العمل عبادة، وقت اللي يعرف أنه هذا الإخلاص يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويجزى عليه بثواب جزيل، ذاك الوقت أنه راح يعمل، يعرف أنه الله سبحانه وتعالى شنو يحثه على طلب العلم والمعرفة، وقل ربي زدني علما. فراح هذا البناء النفسي للشخص هو اللي راح يوصل المجتمع وين؟ هو يوصل المجتمع إلى التطور الحضاري والتكنولوجي، مو العكس. يعني الله سبحانه وتعالى يريدها بهاي الطريقة، ولهذا تشوفه أنه هو يحث على طلب العلم، يحث على الإخلاص، يحث على الإتقان بالعمل، يحث على عدم الغش إلى آخره من الأمور اللي هي تقوض المجتمع. فالإنسان وقت اللي يلتزم بالتكاليف الدينية شو يصير المجتمع؟ يصير المجتمع قمة في الرقي. دليل على ذلك، الدليل على ذلك أنه المجتمع الإسلامي ما التزم بعهد النبي صلى الله عليه وآله التزام 100%، ولكن التزم بدرجة جيدة. شنو نتيجتها؟ نتيجتها في خلال سنين معدودة، خلال سنين معدودة اتطور هذا المجتمع إلى من مجتمع متشرذم متقاتل متصارع إلى مجتمع بدأ يهدد إمبراطورية الإمبراطورية العظمى بالمجتمع بالعالم أنذاك. الإمبراطورية الرومانية وإمبراطورية الفارسية هي من أعظم الإمبراطوريات في ذلك المجتمع. إذا شنو اللي خلاهم يوصلون إلى هذا المستوى؟ بناء الإنسان. فالإسلام بناء الإنسان، بناء الإنسان خلاه شنو يتطور إلى أن يصل إلى مرحلة عالية من القوة. إذن أنتم ماخذين الدنيا شنو مقلوبي، بالعكس الله سبحانه وتعالى يريدها شنو؟ يريد أنه تبني الشخص والشخص يبني المجتمع، مو ابني لحضارة والحضارة تضغط على المجتمع على الفرد. واضح؟ شوف ايش قال، قال أجل حينما يتجه الناس لدين الحق برغبتهم واختيارهم الحر يوفقوا لإقامة مجتمع إلهي قائم على أساس رضا الله تعالى، بعد ذلك تجدر الاستفادة من شتى القوى من أجل تحقيق الأهداف الإلهية، وخاصة القضاء على المعتدين والدفاع عن حقوق المؤمنين، كما تلاحظ نماذج من ذلك في ظل حكومة سليمان عليه السلام. عصمة الأنبياء تهدي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام الله عليكم.